بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للسابع من جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا وقفنا في سورة الحجر عند الآية 85.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
كما تلاحظون أن الله عز وجل في هذه السورة ابتدأها بالكلام عن ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن الكريم، ثم ذكر له ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، فذكر الله عز وجل كفرهم وعتوهم وعنادهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قد أنذرهم وحذرهم و أقام الحجة عليهم بإنزال الملائكة بهذا القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا بإنزال الملائكة لعذاب وهلكة القوم الكافرين الذين عاندوا رسلهم كما عاند هؤلاء القوم النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الله عز وجل أنه ليس لهم حجة فيما يحتجون به، وأن كل ما طلبوه من الآيات لو شاء الله عز وجل لجعله، ولكن الله عز وجل أراد لهم الإمهال حتى لا يهلكهم ويستأصلهم كما هلك واستأصل الأمم التي كانت قبلهم. وذكر لهم من الآيات العظيمة التي جعلها سبحانه وتعالى في السماء وأيضا في الأرض وأيضا في معايشهم وأيضا في تلك الجبال وأيضا في ذلك السحاب بل وفي ذلك المطر والرزق الذي ينزله الله سبحانه وتعالى عليهم، وأن الله عز وجل قد أحصى كل شيء وقد أحاط بكل شيء علما. ولذلك يعني هذا فيه تهديد لهم من جانب، وفيه أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من جانب آخر، أن تكذيبهم لا يضرك وإنما هو سيكون حسابا لهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يحشرهم وهو حكيم في خلقه سبحانه وتعالى، وهو أيضا حكيم في في شرعه، وهو أيضا حكيم في السنن التي جعلها الله عز وجل في هذا الكون، ومنها ما حصل للأمم السابقة قبلهم. ثم ذكرهم الله سبحانه وتعالى أصل خلقتهم، وهو أن الإنسان خلق من صلصال من حمأ مسنون، وأيضا الجان خلق قبله من نار السموم. ثم ذكر كان ذلك تمهيدا لذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام وعداوة إبليس له، وما حصل من الحوار بين الله عز وجل وبين إبليس اللعين، وأيضا ما أعلن به هذا العدو الذي أعلن العداوة وأقسم عليها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل قال له إن ذلك لك لكن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالذين اختصهم الله عز وجل واصطفاهم واختارهم وأيضا هداهم لسلوك طريقه المستقيم، هؤلاء ليس للشيطان عليهم سبيل، ومن اتبع الشيطان فقد غوى. ولذلك قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. لماذا جاء بالغاوين هنا؟ لأن إبليس قال ولأغوينهم أجمعين، فربنا سبحانه وتعالى قال له إنك لن تغوي إلا من قد غوى. فأما الذين ليس لك عليهم طريق وهم عباد الله عز وجل المخلصين كما ذكر الله عز وجل في سورة صاد وفي غيرها، فهؤلاء ليس لإبليس عليهم حجة. إذن إبليس لعنه الله ليس له سلطان على الناس، لكن الناس هو يغويهم ويجرهم إلى تلك الغواية التي أقسم عليها وبينها، والله عز وجل ذكر أن ذلك يكون له، وأن هذه الغواية أيضا تحصل من إبليس. فإذا الله عز وجل أعطى إبليس سلطانا عليهم بالغواية فقط وليس بالإجبار. ولذلك من يقول أنا مجبر فهذا لا حجة له، فهذا لا حجة له، بل الحجة عليه. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقالوا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن من أراد طريق الخير وسلكه ووضع قدمه عليه فإن الله عز وجل يعينه ويثبته، وهذا هو الذي ندعو به في كل صلاة، فنقول اهدنا الصراط المستقيم. فإذا الله عز وجل حدد لنا نوعية الإنسان، وحدد لنا من هو عدو الإنسان، وحدد لنا سبحانه وتعالى كيف تكون تلك العداوة وما طرقها وما سبلها. قال هنا لأغوينهم أجمعين، قال هناك لأزينن لهم، قال أيضا أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وقال ربنا سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذن الشيطان نعم هو يحاول بالإنسان، فالذي يستجيب لهذه المحاولات الشيطانية يقع في فخه، نسأل الله العفو والعافية. ولكن الله عز وجل قد عصمنا بأمور أيضا أخرى في مقابل تسليط الله عز وجل للشيطان، بأن تكون هذه الأدوات بيده، أو نقول يعني هي محاولاته. فالله عز وجل أعطانا الفطرة، فالفطرة يعرف بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى ويعبده ويوحده بذلك. أعطانا الله عز وجل هذه الآيات الظاهرة كالسماوات والأرض والمطر والنبات وغيرها من الآيات الظاهرة، الشمس والقمر والليل والنهار إلى غير ذلك من الآيات الظاهرة البينة التي لا يستطيع إنسان أن يخفي عينيه عنها أو أن يغمض عينيه عنها بأي حال من الأحوال. فلا شك أن الإنسان إذن الله عز وجل أعطاه كما نقول حصون يستطيع أن يتحصن بها، ويستطيع أيضا أن يقاوم بها تلك العداوة التي تأتيه أو ذلك الغزو الذي يأتيه من الشيطان. ولذلك ذكرت لكم سابقا ولا مانع من إعادتي، لأن هذا الشيء نحتاجه ونحتاج التذكير به دائما، إن الشيطان دوره هو أنه يطوف بالإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، فإذا الشيطان يطوف بهم ويحاول يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره أنه يلج إلى السور، والله عز وجل قد حمى قلبك بسور عظيم، منه هذه الفطرة، ومنه كذلك هذه الآيات الظاهرة، ومنه أيضا تفكير الإنسان في نفسه، ومنه أيضا ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام وخاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة وبالذات القرآن الكريم، وأيضا الأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأمن من مكر الشيطان ومن كيده ومن وسوسته وزخرفته وتزيينه وتسويله، من الاستعاذات التي تقال في الصباح أو في المساء أو عند الانتباه من النوم، أو كذلك إذا دخل أو إذا خرج أو إذا أكل أو إذا شرب إلى غير ذلك. فهذه لا شك أنها حصون، لكنها حصون للمؤمن فهو يستفيد منها. وأما من أعرض عن الله عز وجل وأعرض عن شرع الله ولم يفكر في خلق الله عز وجل ولا في فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها، فهذا لا شك أنه هو ألقى يعني كما نقول سلاحه ودخل في وادي الشيطان، ولا شك أن الشيطان سيغريه وسيجره، كما قال سبحانه وتعالى أن ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فإذا هو الذي ألقى سلاحه وهو الذي دخل في وادي الشيطان. وأما الذي يدعو في كل ركعة من ركعات الصلاة ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ويقول اهدنا الصراط المستقيم، فهذا يعصم بحول الله عز وجل وقوته من الشيطان. فكيف إذا قرأ قل أعوذ برب الفلق، وقرأ قل أعوذ برب الناس، وقرأ أيضا آية الكرسي، وقرأ الآيتين من خواتيم سورة البقرة وغير ذلك من الآيات والاستعاذات التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه سيكون في حصن منيع جدا من إبليس، وأيضا من طوفانه وزخرفته وتزيينه وتسويله ووعده وأمانيه. فهذه كلها يستطيع الإنسان أن يحترز منها بسهولة ويعني بأمر سهل بحول الله عز وجل وقوته، إذا كما قلت لكم اتبع الشريعة وأيضا فكر في آيات الله المتلوة بتدبر القرآن الكريم، وفكر في آيات الله المشاهدة سواء التي في نفسه أو التي في الأفاق من حوله. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى مآل هؤلاء ومآل هؤلاء، فبيّن أن مآل هؤلاء الغاوين التابعين للشيطان، فقال وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، ثم بيّن مآل المتقين إن المتقين في جنات وعيون. ثم ختم ربنا سبحانه وتعالى ذلك بأمر وهو أنه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلاحظوا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذه من أرجى الآيات، يعني الإنسان لما يسمعها يطير فرحا لأنه يعرف أن ربه سبحانه وتعالى غفور رحيم، فهي مثل آية ورحمتي وسعت كل شيء، جميل. لكن إذا قرأ وأن عذابي هو العذاب الأليم فإنه هنا أيضا يكون عنده خوف، ومن هنا كما ذكرت لكم سابقا أن العلماء رحمه الله تعالى قالوا لا يتم إيمان العبد حتى يكون عنده خوف وعنده أيضا رجاء مع أيضا محبة الله سبحانه وتعالى، فتكون المحبة مثل ما وصف ابن القيم أو شبهها، فقال المحبة هي رأس الطائر والخوف والرجاء هما جناحه، وإذا سلم الرأس وسلم الجناحان استطاع الطائر أن يحلق في جو السماء، وأما إذا لم يسلم الرأس أو لم يسلم الجناحان أو لم يسلم أحد الجناحين فإن الطائر سيبقى حسير كسير، لا يستطيع أن يحلق ولا أن يبتعد عن مواطن الردى. ولذلك الإنسان لا بد له من هذا ولا بد له من هذا، سواء كان مؤمنا تقيا نقيا طاهرا أو كان يعني يخالط إيمانه شيء من المعاصي والذنوب والتقصيرات، أو كان مسرفا على نفسه في المعاصي والذنوب، بل وربما يكون قد وقع في شيء من الشرك ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عز وجل لا يزال بالنسبة له ما دام لم كما نقول يمنع من التوبة، فإن الله عز وجل غفور رحيم سبحانه وتعالى. وأيضا يعني الإنسان ما يأمن على نفسه فيعلم أن الله عز وجل عذابه شديد وأليم. ثم ذكر الله عز وجل لنا مجموعة من القصص، فابتدأ بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ضيفانه، وهي لا شك حقيقة قصة جميلة ورائعة وجيدة، وأيضا فيها فوائد عظيمة جدا حقيقة يجدر بنا أن نقف معها، وقد وقفنا معها بعض الوقفات في سورة هود، وستأتينا إن شاء الله تعالى أيضا في مواطن أخرى، وبشارته بابنه إسحاق. ثم بعد ذلك يعني محاورته لهؤلاء الملائكة، ثم أيضا بيان هؤلاء الملائكة له أنهم أرسلوا إلى قوم لوط، ثم ذهابهم إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وأيضا يعني مجيء قومه لإرادة الإفساد والفساد وما كانوا يفعلونه، ونهيه عليه الصلاة والسلام لهم عن ذلك وإرشادهم إلى البديل المباح لهم. لكن أبى هؤلاء القوم إلا الطغيان واتباع الشيطان واتباع الهوى والإعراض عما جاء به نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، فأهلكهم الله عز وجل، بل وأهلك من شايعهم على ذلك، وأنجى لوطا ومن آمن معه من أهله ومن أتباعه. وذكر الله عز وجل بعد ذلك قال: وإنها لبسبيل مقيم، يعني إن في ذلك في قصة لوط عليه الصلاة والسلام وما وقع له وما وقع لقومه لآيات للمتوسمين، يعني للناظرين والمعتبرين. ثم ذكر أنها أن قرى قوم لوط في طريق تجارتهم إلى الشام، وذكر أن هذه آية باقية لعباد الله عز وجل يستفيد منها المؤمنون، وأما المعرضون عن الله عز وجل فإنهم لا ينتفعون بالآيات لا المتلوة ولا الآيات المشاهدة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يعني لا يزيدهم هذا القرآن إلا يعني شقاء على الشقاء الذي هم فيه، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر سبحانه وتعالى أيضا قصتين مقتضبتين ذكرهما كما نقول بآيات معدودات، فذكر قصة أصحاب الأيكة في آيتين، وذكر قصة أصحاب الحجر في 5 آيات. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، وأصحاب الحجر هم قوم صالح عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا أن هذه القصص المذكورة كلها في طريق قريش ومن يعني كان معهم إلى الشام، فتبتدئ رحلتهم من مكة ثم إلى المدينة ثم بعد ذلك إلى مدائن صالح، وهي التي أصحاب الحجر، ثم يليها بعد ذلك قوم شعيب وهي يعني قريبا من مدين، ثم بعد ذلك القرى اللوطية التي هي يعني قريبا من الآن نهر الأردن والبحر الميت. فهذه لا شك أنهم يمرون عليها كما ذكر الله عز وجل هنا: وإنا لبسبيل مقيم. وذكر أيضا في سورة الصافات فقال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ختم الله عز وجل هذه السورة، معلش سامحوني أني بدأت من أول السورة بس حتى نربط الموضوعات بعضها ببعض، لاحظوا أن الله عز وجل هنا ختم هذه السورة سبحانه وتعالى بأيضا الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم والحوار معه في أن يعرض عن إعراض هؤلاء المكذبين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: لا تلتفت إلى إعراض هؤلاء المعرضين، فإن هؤلاء المعرضين حال كحال أولئك الأقوام. وأيضا أنذرهم الله عز وجل حال تلك الأقوام حتى لا يقع بهم مثل ما وقع بأولئك الأقوام. فابتدأها بذكر آيتين عظيمتين وهما السماوات والأرض، وذكر أن السماوات والأرض لم يخلقها ربنا سبحانه وتعالى عبثا كما قال سبحانه وتعالى في الآيات الأخرى: وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار، هذه في سورة صاد. وفي سورة المؤمنون قال: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وأيضا ذكرها في سورة الأنبياء، وذكرها أيضا في سورة ياسين. فإذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إن خلق السماوات والأرض يدل على أن لهذا العالم رب سبحانه وتعالى سيحاسب الخلق وأنه سيجازيهم، وأن هذا الخلق لم يكن عبثا وإنما كان لغاية ولحكمة سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا في هذه الآية: إن ربك هو الخلاق العليم، وجعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم علامة وآية بأن يعرض عنهم ويصفح عنهم ولا ينشغل بهم صلى الله عليه وسلم، لأن الساعة آتية وحسابهم سيكون في ذلك الموقف عظيما. ثم ذكر نعمته ومنته عليه، وهي لا شك أنها نعمة عظيمة ومنة كبيرة، وهي بإنزال القرآن، فقال: ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ثم حذره من الاغترار بالدنيا كما قال سبحانه وتعالى: إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم وغيرها من الآيات. فهنا قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فإذا أمر صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن هؤلاء بل ومسامحتهم والصفح عنهم وعدم الانشغال بهم ولا الانشغال بكما نقول بتتبع ما يقولون أو تتبع ما يفعلون جميل، بل ترك أمرهم لله عز وجل، بل والانشغال بخفض الجناح للمؤمنين سواء بتعليمهم أو بالصبر عليهم أو بتربيتهم أو بتزكيتهم كما قال سبحانه وتعالى والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فلا شك أن هذه من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأدائه لما وكل به، ولذلك قال هنا واخفض جناحك للمؤمنين، فخفض الجناح هنا يدل على المسامحة والعفو والكرم وأيضا يدل على القيام بالمهام التي أمر بها، ولذلك قال له بعدها وقل إني أنا النذير المبين، يعني إني لا أملك لكم شيئا من الله وإنما أنا فقط أنذركم ما وعد الله عز وجل به وما سيكون من أمر الله عز وجل في شأن هؤلاء المكلفين. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هناك قوما تقاسموا على الباطل، نسأل الله العفو والعافية، وأيضا هؤلاء القوم الذين تقاسموا على الباطل أيضا يلغون في شأن القرآن ويجعلون القرآن أقساما وأنواعا يعني كيفما يريدون وكيفما يصنفون، وهذا ظاهر جدا أنهم مرة يقولون هو سحر ومرة يقولون كهانة ومرة يقولون شعر ومرة يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا ومرة يقولون أساطير الأولين اكتتبها ومرة يقولون افتراه إلى غير ذلك، وهذه الأشياء في فرق كبير بينها، وهم يعرفون أنه ليس بشيء ولا واحد من هذه الأشياء. فهؤلاء يعني جعلوا القرآن أنواعا وأقساما بهذه الطريقة، فربنا سبحانه وتعالى أقسم لنبيه صلى الله عليه وسلم قسما، وهذا يدل على شدة هذا الأمر على نفس النبي صلى الله عليه وسلم وشدة أيضا جلاء الله عز وجل لهذا الهم الذي هو واقع على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب لغو هؤلاء في شأن القرآن الكريم. فقال ربنا سبحانه وتعالى فوربك، لاحظ قسم مؤكد، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهذا لا شك في أعظم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى يقول له لا تنشغل بما يقولون وما يفعلون بشأن القرآن الكريم. ولذلك نقول إن مسألة الكلام على الشبه والطعون التي تقال على القرآن لا يلزم يعني إن صح التعبير الاهتمام بها، وكأنها كما نقول قضية مصيرية، إما أن نحيا وإما أن نموت، إما أن يكون الإسلام وإما أن يكون الكفر. لا، الأمر أهون من ذلك بكثير. فهؤلاء اللاغين في شأن القرآن أمرهم إلى الله، والله عز وجل سيحبط أعمالهم، يعني سيحبط مكرهم، سيحبط كيدهم، كما قال سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، وقالوا مكروا مكرا ومكرنا مكرا. فربنا سبحانه وتعالى أيضا يعني ينتقم لنفسه سبحانه وتعالى، وينتقم أيضا لكتابه، وينتقم أيضا لشريعته سبحانه وتعالى. فلا يعني نشغل أنفسنا بشيء قد تكفل الله عز وجل به. وهذه الآية التي قرأناها عليكم في الدرس قبل الماضي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، آية عظيمة لا شك، ولكن لها تطبيقات أيضا. فمن تطبيقاتها هي هذه القضية. أنا لا أقول نترك الشبه ولا نجيب عنها أبدا، لا، إذا خشينا أن هذه الشبه تمنع غير المسلم من الإسلام فنكشفها، ليس لأننا نريد كشف الشبه، ولكن لأننا نريد أن نزيل هذه العقبة من طريق من يرغب في الإسلام. وكذلك أيضا إذا خشينا أن هذه الشبهة، وتلاحظون الشبهة العقلية الآن بالذات بدأوا ينشرونها بين أبناء المسلمين فبدأت تؤثر فيهم، بل بعض أبناء المسلمين بدأ يميل، نسأل الله العفو والعافية، إلى الإلحاد، بل بعضهم أعلن ذلك. كل هذا هنا يجب كشف هذه الشبهة التي يمكن أن تضل المسلمين أو يمكن أن تفتن بعض المسلمين عن دينهم، فنحن نكشفها حماية للمسلمين، وليس لأننا نريد أن نكشف كل شبهة يمكن أن تقال. فإذا مقصدي من هذا أنه يعني يجب أن نقدر ما هي الشبهة التي يجب أن نعتني بها وأن نشتغل بها وأن نتكلم عنها لأحد هذين السببين. وأما عموم الشبه فلا إشكال فيه، وسيبقى من يطرحون الشبه في شأن القرآن الكريم أو كذلك في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا تبع لذلك شأن الدين الإسلامي. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر، يعني أعلن ووضح ما أمرت به. ولذلك ماذا قال؟ ها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا الإعلان بلا إله إلا الله والإعلان بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة وبالقيام بالإسلام وبالاعتزاز بالإسلام هذا أمر ظاهر وواضح في الخطابات التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وأمر بالإعراض عن المشركين. ولذلك تكفل له ربنا سبحانه وتعالى هذه الكفالة العظيمة وقد مرت معنا في سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال إنا كفيناك المستهزئين، يعني هؤلاء المستهزئين، هؤلاء الذين لا شغل لهم إلا التشويش عليك وعلى القرآن وعلى الإسلام وعلى من يريدون الإسلام، هؤلاء قد كفاه الله عز وجل شأنهم، قد كفاه الله عز وجل شأنهم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، كذلك أيضا قبله شيخ الإسلام تيمية وغيرهم من العلماء، يقولون من قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وتبليغ الدين فله مما تكفل الله عز وجل نصيب من ذلك بحسب قيامه. فإذا من قام، يعني كما نقول العلماء الربانيين جميل الكبار الذين يعني يقيمون ليلهم ونهارهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل ببيان الحق وكشف الباطل، هؤلاء قد كفاهم الله عز وجل المستهزئين، واضح. وهؤلاء يعطيهم الله عز وجل الخير الكثير ويجعل أعداءهم والذين يشنؤونهم هم الخاسرين، عرفتم؟ وهكذا ويعصمهم من الناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه فضل عظيم وشرف عظيم لمن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإن كان المقام الذي يقومه في يعني مثل ما نقول قليل وبسيط، يعني واحد إمام مسجد فهو يصلي بهم كما يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول يعلمهم القرآن يعلمهم السنة، لكنه ليس كالعالم الذي يجاهد في سبيل الله عز وجل وينشر الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكنه يقول أنا قائم ب مثل ما نقول مسجدي وجماعتي. نقول له لك بقدر ما تقوم به من، وهكذا من يعلم الناس القرآن ويعلم الناس السنة ويعلم الناس العلم الشرعي. فإذا لكل من قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم بقدر قيامه مما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الآية إن كفيناك المستهزئين. ثم بيّن الله عز وجل من هم هؤلاء المستهزئون الذين كفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم شرهم ومكرهم وكيدهم، فقال الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ثم بيّن حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا وصف دقيق للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضايق مما يقوله هؤلاء المستهزئين الذين يجعلون القرآن عظيم إلى غير ذلك، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما قال له لا يضيق صدرك، جميل، لكن أعطاه ما يرفع عنه ويخفف عنه ضيق الصدر، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضاق صدره باستهزاء هؤلاء ومكرهم وكيدهم صرفه الله عز وجل إلى ما هو أعظم وأجل وأكبر مما هو يضيق صدره. هذا مبدأ عظيم جدا وهو مهم جدا في علم النفس وفي علم التربية، إن الإنسان ما ينشغل بحزنه. نعم الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالقرآن لا شك أنه يضيق صدر كل مسلم، بل رأينا من الناس العوام الذي ربما لا يحفظ إلا سورة قصيرة، فإذا سمع من يستهزئ بالدين يعني كأنما فقع حب الرمان في وجهه، مر وجهه واشتد غضبه، فيغضب لله عز وجل، وهذا شيء طبيعي. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما قال لا تغضبوا وما قال لا تضيق صدوركم، لكن قال انشغلوا، إذا ضاقت صدوركم بشيء فانشغلوا بما هو الواجب والمهم، بما هو الواجب والمهم. ولذلك قال فسبح بحمد ربك، لاحظوا أنه جاء بالفاء التي تدل على التعقيب والمباشرة، التي تدل على التعقيب والمباشرة، يعني ربنا سبحانه وتعالى كأن الجملة كأن صياغتها تقول إذا ضاق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. فالفاء هنا كأنها واقعة في جواب شرط مقدر، في جواب شرط مقدر، إذا ضاق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا لا شك أنه فيه جلوة لكل حزين، حتى الإنسان الذي قد يكون حزين حزن طبيعي، يعني إنسان مات والده أو ماتت أمه أو مات شخص عزيز عليه أو مات ولده أو غير ذلك، فلا شك أن هذا حزن طبيعي ولا أحد يلومه على هذا الحزن الطبيعي. لا نقول له انسى ميتك، ما نقول له هذا، لكن نقول له اشتغل بما هو أعظم أجرا وهو العبادة لله عز وجل، فسبح بحمد ربك، كثرة الذكر، كثرة الصلاة، وكن من الساجدين، كثرة الصلاة، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الديمومة على عبادة الله عز وجل والاستمرار عليها، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول كلما مسك حزن فزد في عبادة ربك، فإن لك في عبادة ربك سلوة من تلك الأحزان وإعانة على الصبر عليها، وإعانة على الصبر عليها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الآيات ينتفع بها من الصبور، قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وهذا في موضعين. فلا شك أن الإنسان يعني مما يعينه على الصبر كثرة العبادة، ثم لاحظوا أن كثرة العبادة هذه تعينه على الصبر الذي يجعله أكثر عمقا واستفادة من الآيات، سواء الآيات الكونية أو الآيات النفسية التي فيه أو الآيات المتلوة، فكلما كان أكثر صبرا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جاء بها هنا بصيغة المبالغة، صبار فعال، يعني كثير الصبر، ليس يصبر مرة واحدة ولا مرتين، بل تصيبه مصيبة فيصبر، فتصيبه الثانية فيصبر، فتصيبه الثالثة فيصبر، فتتتابع عليه المصائب، ومع ذلك ولا يزداد إلا صبرا ولا يزداد إلا عبادة لربه سبحانه وتعالى. فهذا يكون أكثر علما وأكثر حكمة وأكثر قربا من ربه سبحانه وتعالى، فيكون أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قال لو أعني على نفسك بكثرة السجود. لعلنا يعني نقف هنا حتى ما نأخذ عليكم الوقت، ونرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. فابن كثير رحمه الله تعالى يقول: وما خلقنا السماوات، عند قوله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يقول تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني أي بالعدل، يعني الله عز وجل خلق الخلق كله، سماواته وأرضه وما فيهما وما بينهما، جميل، فليس شيء من خلق الله عز وجل خارج عن العدل بأي صورة من الصور ولا بأي حالة من الأحوال، فخلق الله سبحانه وتعالى عدل كله. ولذلك الذي يقول أنه لماذا الله عز وجل جعل الناس للنار وجعل الناس للجنة ويبدأ يتفلسف، هذا يدل على أنه لم يعرف الحكمة من خلق السماوات والأرض، ولم يفكر أصلا في خلق السماوات والأرض، وإنما هو يلقي هذا الكلام من طرف لسانه، لم يبلغ عقله قطعا، أن هذا الكلام لم يبلغ عقله. فعامة الشبه التي يطرحها أصحاب الشبه هي سفاهات أكثر من أن تكون حقائق، فضلا عن أن تكون حقائق يقينية، فضلا عن أن تكون حقائق يقينية. الآن خلق السماوات والأرض عندنا حقيقة يقينية ولا ليست يقينية؟ حقيقة يقينية واضحة ظاهرة، يعني ما ينكرها أحد، ومن أنكرها قلنا له أنت مريض، واضح؟ فكيف لو قلنا له خلقك أنت؟ هذا أعظم دلالة وأقوى دلالة. فكيف إذا قلنا له ما تشربه، ما تأكله، ما تلمسه؟ فإذا لا حجة لهم. عامة هؤلاء الذين يطرحون الشبه، جميل، سواء في مجال العقائد أو في مجال العبادات أو غيرها، غالب ما عندهم هي سفاهات. ولذلك الله عز وجل لماذا يأمرنا بتدبر القرآن؟ قال عن المنافقين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال: فلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ لأن القرآن يدلنا على الحقائق. القرآن يدلنا على الحقائق. وشيخ الإسلام له كلام كثير جدا، وكذلك الشيخ السعدي والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله جميعا، يعني كثيرا ما يتكلمون عن هذه المسألة. القرآن يأتي بالحقائق، ولذلك ما يمكن أن نساوي بين القرآن وبين أي كلام آخر، كلام أي بشر مهما كان ذلك. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أقول لكم قال الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وأبو هريرة يقول قال أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هذا كما نقول في عهد الكرام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كبار التابعين الأجلة الذين لا نبلغ شيئا من عبادتهم ولا من تقواهم ولا من علمهم، فكيف بحالنا في هذا اليوم وفي هذا العصر الذي انقلبت مفاهيم الناس فيه لمفاهيم مادية بحتة، أصبحوا ما يعرفون إلا واحد زائد واحد يساوي اثنين، والحقائق التي حولهم يكادون ينكرونها من شدة ولعهم بالأمور المادية. نحن لا ننكر الأمور المادية، لكن نجعلها وسيلة تكون في اليد لا في القلب ولا في العقل، واضح؟ إيه؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها يكون في مهنة أهله، قالت: فإذا سمع المؤذن، إذا سمع المنادي خرج كأنه لا يعرفونها. وكان الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباع التابعين كان أحدهم يرفع الفأس، فإذا سمع المؤذن يقول الله أكبر لا يضعه، مثل ما نقول ما يكمل الشغلة، خلاص رفعه سمع الله أكبر، أو يرفع المطرقة سمع الله أكبر خلاص ما يضرب بها، يتركها ويقوم يذهب لصلاته، لأنهم جعلوا الدنيا في أيديهم. ولذلك فتحوا البلاد، وصلوا إلى الصين ووصلوا إلى فرنسا وإيطاليا وغير ذلك، بينما نحن يعني الماديات بأيدينا كثيرة، ومع ذلك ربما أحدنا يعجز عن أن يفعل الشيء اليسير لنفسه فضلا عن أن يفعله لغيره. فإن خلق السماوات خلق الأرض ما بينهما كل ذلك قائم بالحق قائم بالعدل، كما قال سبحانه وتعالى، قال: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا خلق السماوات والأرض، إنزال القرآن، إنزال الحديد كما ذكر الله عز وجل في سورة الحديد، كل هذا إنما هو ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الحسنى. يقول ابن كثير: وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال سبحانه وتعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول: ثم أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالة. ولا شك كما ذكرت لكم أن هذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي حفز له ولأتباعه أيضا بالعمل الصالح وعدم الالتفات إلى ما يفعله هؤلاء الكفار والمشركين، ولا كثرتهم ولا زخرف دنياهم ولا غير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول كما قال تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، كما في سورة الزخرف. يقول: وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال، يعني قبل أن يؤمر بالقتال. يقول ابن كثير: وهو كما قال، لأن هذه الآية أيضا مكية، يقول: فإن هذه مكية والقتال إنما شرع بعد الهجرة. لكن هل هذا يعني إن صح التعبير يلزم منه أن هذه الآية منسوخة؟ لا، ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم المحققين يرون أن هذه الآيات، يعني الأمر بالصفح والأمر بالإعراض عن المشركين، ليس منسوخا بالقتال في سبيل الله عز وجل وقتل المشركين. ف بقيت أحوال، هناك أحوال للصفح وهناك أحوال للعفو وهناك أحوال لقتال المشركين. يقول: وقوله إن ربك هو الخلاق العليم. ولا شك أن هذا الختام للآية ختام عظيم جدا، وهو يدلنا على عظمة ربنا سبحانه وتعالى، إذ وصف نفسه سبحانه وتعالى هنا بصفتين وكلتيهما في صيغة المبالغ: خلاق يعني أنه يخلق الشيء مرة وأخرى وثانية وثالثة، فهو سبحانه وتعالى يخلق خلقا من بعد خلق، ففيها صفة الفعل يخلق سبحانه وتعالى، وفيها أيضا أن ربنا سبحانه وتعالى خالق، فخالق اسم ويخلق فعل، فأثبت الصفتين بهذه الصيغة، الصيغة المبالغة التي هي بمعنى فعال خلاق. وكذلك أيضا وصف ربنا سبحانه وتعالى بأنه عليم، فهو عالم، وهذه صفة ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى. وهو أيضا يعلم الأشياء كما قال سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم. فهو يعلم الشيء يعني قبل أن يكون، ويعلم الشيء بعد أن يكون سبحانه وتعالى، ويعلم الشيء لو لم يكن كيف كان يكون. فصفة العلم لله سبحانه وتعالى ثابتة له أيضا كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه كما تقتضي هذه الصيغة، وكذلك أيضا غيرها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، وغيرها من الآيات والحديث. يقول ابن كثير: وقولي إن ربك هو الخلاق العليم يقول تقرير للمعاد، وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء، خلق ما يشاء. يعني هؤلاء الكفار يقولون: كيف إذا صرنا ترابا ورمادا؟ جميل، كما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ عظاما باليا ففته، قال سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشاء أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يقول تقرير للمعاد، وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاء، وهو العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض، كما قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. لاحظتم نفس اللفظ الموجود معنا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ومن هنا نستفيد فائدة في قضية جمع الآيات المتناظرة أو المتشابهة في ألفاظها وكذلك أيضا في معانيها مع بعضها، فهذا لا شك أنه من تفسير القرآن بالقرآن، وهذا مما أبدع فيه ابن كثير رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا الشيخ الشنقيطي وغيره من العلماء كالشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني، وكذلك أيضا أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى جميعا. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني. يقول ابن كثير: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها وزخرفها وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه، فلا تغبطهم بما هم فيه، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات كما في الآية الأخرى حزنا عليهم في تكذيبهم لك. فلاحظوا أن الله عز وجل سلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الجهتين: الجهة الأولى أنه لماذا لم يعطيه مثل ما أعطاهم، جميل، والجهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحزن عليهم. فربنا سبحانه وتعالى سلاه من الجهتين، ولا شك أن هذا يدل على عظم شأن ألفاظ القرآن الكريم، ألفاظ وجيزة ولكنها تدل على معاني متعددة، وهذا من تطبيقات أنه الآية إذا احتملت معنيين وليس بينهما تعارض فالأولى حملها على كل المعاني التي تدل عليها تلك الآية. يعني نقول الجمع بين المعاني المحتملة في الآية أولى من ترجيح أحد المعاني على الآخر، وإن كان يجوز الترجيح بالسياق وغيره، لكن لاحظوا أن ابن كثير هنا أيضا لما فسرها بالآية الأخرى يعني أو فسرها بما تقتضيه الآية الأخرى جمع بين المعنيين في لفظ واحد. قال: ومخالفتهم دينك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي ألن لهم جانبك. وأيضا كما ذكرت لكم ذلك أيضا يقتضي أيضا تعليمهم، وهذا يعني الذي أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى في شيء يسير في قوله سبحانه وتعالى: إيش؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. واضح؟ فهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإشغال له بما هو واجب عليه وترك لما هو غير واجب عليه، وهذا يعني كما نقول يعني ما يسميه الإداريون إدارة الأولويات، أنه تنظر تقول: والله أنا عندي هذا الشأن يشغلني وعندي أيضا هذا الشأن يشغلني، فتنظر إلى ما هو أولى من الآخر. قد يكون الأمران كليهما مطلوب منك ولا إشكال فيه، جميل، لكن تنظر إلى ما هو أولى منك فتنشغل به ويكون نفعه أعظم وأثره أكبر. هذه الآيات تدل على مثل هذا. طيب، لقد أتيناك سبعا من المثاني. يقول ابن كثير وقد اختلف في السبع المثاني ما هي، فقال ابن مسعود وابن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم يقول هي السبع الطوال. ما هي السبع الطوال؟ اللي هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعرف. لاحظتم؟ هذه السبع الطوال، هذه السبع الطوال. ويعني بعضهم بعد ذلك يقول الأنفال، بعضهم يقول لا التوبة، وبعضهم يقول الأنفال والتوبة باعتبار أنه ليس بينهما تسمية. على العموم لا إشكال، المقصود أنها السبع السور الطولة الأولى. يقول ابن كثير رحمه الله يعنون البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. لاحظوا أن ابن كثير رحمه الله عد يونس ولم يعد التوبة ولا الأنفال. جميل. الخلاف في الأنفال قوي، والخلاف في التوبة يعني أقل من الخلاف في الأنفال. طيب، يقول وقال مجاهد هي السبع الطول ويقال هي القرآن العظيم. لاحظتم إن مجاهد الآن عنده قولين. جميل. القول الأول أن هي السبع الطول موافق لقول الصحابة هؤلاء الذين ذكرهم ابن كثير رحمه الله تعالى وغيرهم ممن لم يذكرهم، ذكرهم ابن أبي حاتم وكذلك أيضا ابن جرير الطبري. القول الثاني أن هذه السبع الطول هي القرآن العظيم، هي القرآن العظيم. طيب والسبع المثاني ما هي؟ لاحظتم؟ يقول القول الثاني أنها الفاتحة. القول الثاني أنها الفاتحة. يقول وهي سبع آيات، روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. يقول قال ابن عباس والبسملة هي الآية السابعة، وهذا على كما تعرفون هو مذهب الشافعية، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأيضا غيره من أهل العلم، لكن من أصحاب المذاهب الأربعة الإمام الشافعي. يقول وقد خصكم الله بها. يقول ابن عباس خصكم الله عز وجل بالفاتحة، وهذا أيضا فيه آثار كثيرة غير هذا. يقول وقال قتادة ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب، وأنهن يعني ماذا سماها ربنا سبحانه وتعالى مثاني. لاحظوا أن ابن كثير الآن أورد قول قتادة وهو تابعي وليس صحابي. جميل. مع أن الخلاف بين الصحابة. قال وأنهن يثنين في كل قراءة، يعني مثل ما نقول تقرأ في كل ركعة فهي تثنى، يعني أنها تكرر. قال وفي رواية في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. قال واختاره ابن جرير واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك. قال وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة في أول التفسير ولله الحمد. يقول ابن كثير وقد أورد البخاري ها هنا حديثين. لاحظوا دقة ابن كثير فيما يتعلق بقضية تفسير القرآن بالسنة. قال أحدهما عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آتيه حتى صليت، ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ فقلت كنت أصلي، فقال ألم يقول الله يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج، يعني مشى معه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج قال فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن هذا الحديث الآن نص على أن السبع المثاني هي الفاتحة، هي الفاتحة. طيب، يقول والثاني الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا هذان حديثان عند البخاري. يقول فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم. تمام. إذن الآن ابن كثير رحمه الله يقول لا مانع من أن تكون السبع المثاني هي الفاتحة، لكن يبقى سؤال هنا، هل يمكن أن تكون السبع المثاني أيضا يدخل غير الفاتحة فيها، فتكون السبع المثاني تشمل السبع الآيات التي هي سورة الفاتحة وتشمل غيرها فيكون الاسم أعم من المسمى وهي الفاتحة المسمى في هذه الأحاديث؟ يقول ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطوال بذلك لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا. كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. يقول فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه. يقول وهو القرآن العظيم أيضا. كما أنه عليه السلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إلى مسجده والآية نزلت في مسجد قباء فلا تنافي. فإذا ذكر فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشترك في تلك الصفة والله أعلم. هذا الكهان الصنيع اللي فعله ابن كثير هو تطبيق لقاعدة عظيمة جدا، وهي أن الأصل في الألفاظ العموم، وأول ما يدخل فيها هو ما نص عليه، سواء نص عليه من مثل نص النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الفاتحة جميل، أو نص عليه الصحابة رضي الله عنهم في السبع الطول، أو نص عليه سبب النزول كما ذكر ابن كثير رحمه الله في قضية لمسجد أسس على التقوى، أن سبب نزولها هو الثناء على أهل مسجد قباء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجده صلى الله عليه وسلم. فابن كثير يقول هذا لا ينافي أن يكون مسجده أول مسجد أسس على التقوى، ومسجد قباء هو أيضا أول مسجد أسس على التقوى، فتكون الأولية محدودة، مثل قوله سبحانه وتعالى لرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أول المؤمنين، وقوله لموسى عليه الصلاة والسلام وأنا أول المسلمين. فيكون موسى أول المسلمين من بني إسرائيل، ويكون محمد صلى الله عليه وسلم أول المؤمنين من أمتي. ولا يمنع هذا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قبله أيضا كانوا أول المؤمنين، كل في أوليته. فإذا نفهم من هذا أن ابن كثير رحمه الله تعالى لم يرجح هنا ما رجحه ابن جرير الطبري. ما رجحه ابن جرير الطبري يدل عليه الحديث، وهذا لا إشكال فيه ولا غبار فيه إذا قلنا بالترجيح. يعني لو أردنا أن نرجح بين هذه الأقوال أن السبع المثاني هل هي الفاتحة جميل أو هي السبع الطوال أو هي القرآن كله، لأن الله عز وجل قال السبع المثاني ووصف القرآن كله بأنه مثاني، صح ولا لا؟ فإذا عندنا ثلاثة أقوال في القرآن العظيم والسبع المثاني جميل، أنه الفاتحة فقط، أنه السبع السور الطوال، أنه القرآن كله جميل. الآن ابن جرير رجح أنها الفاتحة بترجيح الحديث، وهذا لا إشكال فيه. إذا قلنا بالترجيح فإن ما رجحه ابن جرير الطبري قوي وظاهر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه نص فلا يقال بغيره. لكن ابن كثير الآن دخل علينا بقاعدة أخرى، وهي أنه قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن شيء ما جميل ولا يمنع دخول غيره فيه. فابن كثير الآن يقول إذن الأولى أن نجمع هذه الأقوال ونقول السبع المثاني أعظم ما يدخل في السبع المثاني هي الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. والسبع الطوال هي أيضا من أولى ما يدخل في السبع المثاني المذكورة في الآية، لأن الصحابة رضي الله عنهم نصوا عليها، وهي أيضا السبع التي كانوا يبدأون بها إلى غير ذلك. وأيضا القرآن العظيم كله ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه مثاني، فإذا يكون هو السبع المثاني المذكورة في هذه الآية. فإذا يكون تفسير الآن ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم يشمل هذه الأشياء كلها، فكأن الله عز وجل امتن عليه بالفاتحة وامتن عليه بالسبع الطوال وامتن عليه بالقرآن كله. والمقام هنا مقام امتنان، يعني ليس المقام هنا مقام تكليف بحيث نقول لا والله لا بد نحدد يعني حتى نقوم بها، عرفتم؟ لا، وإنما المقام هنا مقام امتنان، ومقام الامتنان واسع، ومقام الامتنان واسع. فإذا ما فعله ابن كثير لا شك أنه ظاهر وقوي وجيد، وهو يعني الذي ينبغي الصيرورة إليه. لكن لو سلك مفسر أو أحد العلماء ما سلكه ابن جرير فرجح بالحديث نقول لا إشكال، نقول لا إشكال، لكن هو سلك مسلك الترجيح، ونحن ابن كثير رحمه الله سلك مسلك الجمع، ولا شك أنه عند عموم العلماء أن الجمع مقدم على الترجيح، أن الجمع مقدم على الترجيح. طيب، قال ربنا سبحانه وتعالى نعم، يقول وقوله سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك، يقول أي استغني بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية جميل، كما ذكر الله عز وجل له في سورة طه وفي غيرها بقريب من هذه العبارة. يقول عن ابن عباس: لا تمدن عينيك، قال: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه، نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه. وقال مجاهد: إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني أنواعا منهم، قال: هم الأغنياء. هم الأغنياء، الأزواج المقصود بهم هنا هم الأغنياء. قال سبحانه وتعالى: وقل إني أنا النذير المبين. يقول ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: إني أنا النذير المبين، أي البين النذارة، نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه سبحانه وتعالى، كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. وقوله سبحانه وتعالى: المقتسمين، أي المتحالفين الذين تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كما قال تعالى إخبارا عن قوم صالح: وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي نقتلهم ليلا. قال مجاهد: تقاسموا، تحالفوا وأقسموا. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وقال سبحانه وتعالى لهم مذكرا بما قالوه في الدنيا: أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال سبحانه وتعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، في الحوار الذي يقوله المؤمنون لهؤلاء الكفار يوم القيامة. قال: فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه، فسموا مقتسمين، نسأل الله العفو والعافية. إذن ليس كل ما يجزم به الإنسان يكون حقيقة، ليس كل، يعني مهم جدا أن نستفيد من هذا قاعدة، أن ليس كل ما يجزم به الإنسان يكون حقيقة. فكيف إذا كان لا يجزم به وإنما يعتبره نظرية، كما في كثير من النظريات الغربية كالنظريات التربوية والنفسية والتعليمية وغيرها؟ إذن ينبغي علينا أن نتفحص ما يأتينا وأن نعرضه على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس كل ما يحلف عليه الناس جميل يكون صوابا، بل ربنا سبحانه وتعالى وصف هؤلاء المكذبين بأنهم يحلفون على تكذيبهم، نسأل الله العفو والعافية. قال: وقوله: الذين جعلوا القرآن عضين، أي جزؤوه، جزؤوا كتبهم المنزلة عليهم، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. قال: روى البخاري عن ابن عباس: جعلوا القرآن عضين، قال: هم أهل الكتاب، جزؤوا أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. مع أن الآية نص في قضية القرآن، لكن أيضا يعني ينهانا ربنا سبحانه وتعالى أن نسلك ما سلك أولئك، أو أن تلك الكتب أيضا تسمى قرآنا من باب أنها تقرأ، يعني من باب القراءة. قال: وروى عن ابن عباس أيضا، يعني البخاري: كما أنزلنا على المقتسمين، قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض، اليهود والنصارى. وقال ابن عمر في قوله: لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: عن لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل يقول إيش؟ ماذا أجبتم المرسلين، والمرسلين بماذا جاءوا؟ بلا إله إلا الله. وقال مجاهد وقال أبو العالية قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وماذا أجبتم المرسلين. قال: وقال ابن عيينة: عن عملك وعن مالك، وهذا موافق للحديث، فكان سفيان بن عيينة فسر الآية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثم قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال: لا يسألهم هل عملتم كذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا. لاحظتم دقة ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع بين الآيتين، التي قد يشكل على بعض الناس أن ربنا سبحانه وتعالى يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين، في الآية الأخرى يقول: لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان. يقول: نعم، لا يسألهم سؤال استعلام، وإنما يسألهم سؤال ماذا؟ تبكيت وتعنيف لهم على ما فعلوا، فيسألهم سؤال محاسبة، وليس سؤال أنه هل أنت فعلت هذا أو لم تفعل، لا، ربنا سبحانه وتعالى أعلم به. قال الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يقول ابن كثير: يقول تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، بإبلاغ ما بعثه به وإنفاذه والصدع به، وهو مواجهة المشركين به، يعني الإعلان به وعدم الإصرار. ولاحظوا أن هذه الآيات نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني كما نقول في الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم مضطهد، لم يكن أمره ظاهر، ولم يكن عنده جيش ولا قوة ولا يستطيع أن يرسل رسلا، عرفتم، كما كان أو كما حصل له صلى الله عليه وسلم في المدينة. فإذا كان الصدع مامورا به في حال الضعف وهو في مكة، فكيف يعني من باب أولى يكون مأمورا به في حال العزة والقوة والتمكن؟ يقول: وهو مواجهة المشركين به كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فاصدع بما تؤمر أي أمضه، وفي رواية: افعل ما تؤمر به. وقال مجاهد: والجهر بالقرآن في الصلاة. وقال عبد الله بن مسعود: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا يعني مسرا بأمره حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. قال: وقوله: وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله. ما الدليل على أنهم يريدون أن يصدوا عن آيات الله؟ قال قوله تعالى: ودوا لو تدين فيدينون، ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولكن هذه الآية في المدينة، فإذا هذا تأكيد بعد تأكيد. قال: وقوله: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، تهديد شديد ووعيد أكيد لمن يجعل مع الله معبودا آخر. وقال: وقوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أداهم انقباض وضيق صدر، فلا يهيدنك ذلك، يعني لا يثقلك ويجعلك تترك العمل. مهما كان الحزن ينبغي أنك لا تتوقف عن العمل. للأسف أنه الآن طبيعتنا أصبحت مادية، فكثير من الناس إذا عجز عن شيء أو حصلت له مصيبة أو خسر في شيء يحزنه ذلك ويقعده عن العمل، يقول خلاص ما في فائدة. نقول له: لا، ربنا سبحانه وتعالى في أمر الدين الذي هو أعظم من دنياك هذه كلها وأعظم من شؤونك هذه كلها، انظر ماذا يقول لنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يمكن أن نستفيد بعض القواعد الإدارية، بعض القواعد النفسية والعلاجات النفسية من القرآن الكريم، وهذه منها. واضح؟ لا يحصل لك انقباض وضيق صدر فلا يهدنك ذلك. ما قالوا لا 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 تحزن، جميل، ولكن قال لا تحزن عليهم. فالحزن عليهم غير الحزن الذي يحصل له صلى الله عليه وسلم بالطبيعة البشرية. قال: ولا يثنينك ذلك، يعني عن إبلاغك رسالة الله، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم. فماذا؟ كيف تكون المعونة بالنصرة؟ قال: فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة، وأعظمها العبادة هي الصلاة. قال: ولهذا قال: وكن من الساجدين، وهذا تأكيد على مسألة الصلاة وأنه ليس فقط مجرد العبادة، بل العبادة عموما والصلاة خصوصا. قال: ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني اشتد عليه أمر، فزع إلى الصلاة أو قال صلى. قال: وقولي: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول قال سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم: الموت. اليقين هنا المراد به الموت، وليس الدرجة التي يدعيها بعد ذلك الصوفية في الأزمان المتأخرة، فصار عندهم درجة أو مرحلة كما يقولون من العبادة أنك تصل إلى اليقين خلاص، فتسقط عنك الصلاة وتسقط عنك الزكاة ويسقط عنك الحج. واضح؟ ولهم في ذلك قصص وأمور يعني يضحك منها المجانين، ما يضحك منها العقلاء، العقلاء يبكون منها. يقول: الموت. والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارا عن أهل النار أنهم قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني حتى أتانا الموت. قال: وفي الصحيح، يعني صحيح البخاري، عن أم العلاء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وقد مات: قلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال: أما هو، يعني فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير. ولذلك صار مذهب أهل السنة والجماعة أننا ما نجزم لأحد بالجنة، أننا لا نجزم لأحد بالجنة مهما كان، جميل، لكن نرجو له الخير. المقصود بن كثير من إراده الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، فهذا نص على أن اليقين هو الموت. إذن بن كثير يرد على الصوفية لكن رد عليهم بأولا قول سالم بن عبد الله بن عمر جميل، وأيضا بالآية وأيضا بالحديث، وهذا فيه كفاية. إذا ما يحتاج أنه يقول وفي هذا رد على الصوفية إلى غير ذلك من الكلام الذي نقوله نحن. ففعل ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه هذا فيه رد على كثير من الصوفية وغيرهم، كمثلا المرجئة وكذلك أيضا الخوارج وغيرهم، من دون أنه يصرح، وإن كان يصرح أحيانا من باب الإشارة إلى ذلك. قال ويستدل من هذه الآية نعم، وهي قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال يستدل به على تخطئة من ذهب من الملاحدة اللي هم كما ذكرت لكم غلاة الصوفية، إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. قال وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا هم وأصحابهم يعني الذين آمنوا معهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة، وإنما المراد باليقين هاهنا الموت كما قدمناه. ولله الحمد والمنة، والحمد لله على الهداية، وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها. آمين آمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.